بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللقاء الثالث في سلسلة دروس الأحكام الفقهية في الآيات القرآنية، ولازلنا في القواعد الجزء الثالث، ليلة الأربعاء 29 من ذي الحجة عام 438 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى الصفحة الخامسة. في قاعدة، قاعدة العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات، في رأس الصفحة هذا القاعدة. الآن نبدأ نرى القاعدة. تقول القاعدة: العرب لا تمتنع خاصة في الزمن، يعني خاصة في الوقت، في الأوقات أن تستعمل الوقت ولا تريد به كل الوقت، وإنما تريد بعض الوقت. يعني عندك بالنسبة للقرآن، القرآن اعتماده على قضية اللغة العربية الفصحى، ولذلك يعني تأتي لك ببعض المعاني التي هي في مفهوم العرب، بمعنى أن هذا الأمر في مصطلح العرب موجود، لكن عندما تقرأ أنت في المصطلح غير مصطلح العرب لا يستقيم الأمر. فهنا يقول أن تستعمل خاصة في الوقت، وهي لا تريد كل الوقت وإنما تريد جزءا من هذا الوقت، وهذا وارد. لما أقول أنا ذهبت، يعني مثلا إذا ذهبت في شغل فاستمريت في هذا العمل إلى العصر، فأقول ذهب يومي كاملا، أقول ذهب يومي، هل ذهب اليوم كاملا؟ لا، وإنما هو يعتبر لا زال هناك جزء من هذا اليوم لم يكتمل. فالعرب تفعل مثل هذا الأمر. فيأتي القرآن على نمط المصطلح، هذا المصطلح. مثال قول الله سبحانه وتعالى: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الآن يقول تعجل في كم؟ في يومين، مع أنه يوم ونصف، يوم ونصف، لأن اليوم الثاني لن يكمله، وإنما سوف يتعجل ما بعد الزوال وقبل الغروب، بحيث أنه لو أكتمل عندها اليومين كاملة لما تعجل في هذه اللحظة، لأنه إذا أذن عليه المغرب وهو لا زال داخل حدود منها فإنه لا يحق له قضية التعجل، فهذا وارد. تقول ذهب عمري مثلا، وأنت لا زالك بقية من عمر، لكن نتيجة الأغلبية، ولذلك إذا غلب الشيء يطلقون عليها مباشرة على الجزء كاملا، وهذا وارد، لأنه قد يأتي لك شخص يريد أن يستدل بقضية التعجل على هذا الآية لا يستقيم له. إذا أراد أن يستدل بهذا، يعني لابد من إكمال اليوم بالغروب، لابد من إكمال بالغروب، فإذا أراد أن يستدل بهذا على الحكم الشرعي اللي هو قضية التعجل فإنه لا يستقيم له مثل هذا القضية. القاعدة التي تليها: العرب تخرج الكلام مخرج الأمر، وليس معناها الأمر وإنما معناه الجزاء. وهذا دقيق جدا. أنت قد تأمر ابنك بشيء، ولكن هذا الشيء لا تريد منه إلا بقضية العقوبة، تريد أن تعاقبه إذا منعته مثلا، كان يمتنع عن بعض الأشياء، فقلت له افعل وسترى، هل هذا أمر؟ أنت ستعاقب. فهنا يتم التعارض بين قضية الأوامر وقضية العقوبة. فمن هنا يمكن أن يكون الأمر غير وارد إلا من باب قضية التهديد أو الوعيد، في قول الله سبحانه: قل كونوا حجارة أو حديدة، هذا من باب التحدي، ليس من باب الأمر أنه يأمرهم أن يكونوا حجارة، لأن هذا مستحيل أن يكونوا لا حجارة ولا حديدة. فهنا قد يأتي الأمر ويقصد فيه قضية الجزاء. أعطانا مثالنا: استغفر لهم، هل هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهم؟ لا، ليس أمرا، وإنما لتقرير قضية استحالة أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أني لو استغفرتم فوق 70 لغفر الله لهم لاستغفرت لهم. دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم من هذا الأمر ليس بقضية كل الأوامر. إخواني في القرآن الكريم ليست على النمط افعل، يعني بمعنى أنك تقوم بعملية التنفيذ. كل الأوامر في القرآن الكريم تنتبه لها، ترى ليست كلها، منها ما يكون للتهديد، ومنها ما يكون للإرشاد، ومنها ما يكون لقضية الترغيب، ومنها تكون قضية التوبيخ. فكل أمر يعني يرد على مورده. من أين تعرف هذا يا إخواني؟ من القرينة، من القرينة، القرينة تدل على أنه لا يمكن حدوث مثل هذا الأمر، فيدل على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما هو مستطاع في يد الإنسان. طيب، قاعدة، القاعدة التي تليها: من شأن العرب إضافة أفعال أسلاف إلى الأبناء وخطاب الأبناء. أعطيك التصور لمثل هذه القضية، يعني إذا كان هناك أصل وهناك فرع، والأصل والفرع كليهما على نفس المنهجية، فإذا خاطبت الفرع بما فعل الأصل فكأنك خاطبتهما كليهما. طيب، قد يقول لك الفرع: أنا ليس لي دخل في مخاطبة الأصل. نقول: كون أنك متواطئ أو مشجع لما هو فيه فيدل على أن كلي الكلام يعتبر واحد من ناحية الحكم. هذا موجود عندنا في القرآن الكريم وتكرر. انظر إلى قول: ثم اتخذتم العجلة من بعد ذلك وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم، المخاطب من؟ يهود المدينة ترى. ثم اتخذتم العجل، هذا المخاطب به على هذا النص، هذا مخاطب به كأنه يهود المدينة. هل اتخذ العجل في المدينة؟ لا، لم يتخذوا، لكن هل رضيوا بعبادة العجل؟ هؤلاء الذين في المدينة من كفار، نعم رضيوا بعبادة العجل. فكون أنهم رضيوا، ولذلك ما أنكروا، ما ردوا مثل هذا الآية، ما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تقول اتخذنا العجل ونحن لم نتخذ العجل في المدينة؟ لأنهم عرب ويفقهون ما معنى مثل هذا الكلام. يأتي لك ولد مثلا يعتبر، يعني نعوذ بالله، مثلا سارق وهو على منهج أبيه، وأنت لم تطلع على سرقته، لكن تقول أنت سارق باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل أبي أنه يقوم بمنهجة هذا الولد على نفسه، على نفس الطريق. فمخاطبة الأبناء بما فعل الآباء يمكن إن كان هناك توافق بين الأصل وبين قضية الفرع. هذه تستفيد منها حتى في أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا تستفيد من هذا. هذه التقعيدات يا أخواني ترى هي تقعيدات قريبة من قضية التأصيل. وبالمناسبة التقعيد الأصولي لا يفيد فئة معينة من العلماء، ترى التقعيد الأصولي يفيد شريحة، يفيد كل طرق العلم الشرعية، كل طرق العلم الشرعية. أصول الفقه والقواعد الفقهية أو الأصول الفقهية يستفيد منها الجميع، يستفيد منها صاحب العقيدة وصاحب التفسير وصاحب الحديث وصاحب الفقه في أعلى المقامات يعتبر أكثر، فهذه تعتبر مثل القواعد. ولذلك هذه القواعد تستفيد منها أثناء دراستك أو أثناء قراءتك. إذا كانت هذه القواعد موجودة في ذهنك أثناء ما تقرأ مثلا في التفسير، أو أثناء ما تقرأ في الحديث، أو أثناء ما تقرأ في المكتب، تفيدك فائدة كبيرة جدا لفهم معاني كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قاعدة: متى ما جاءت بلاء أو نعم بعد كلام، نضبط هذه. إذا أتى في القرآن بلاء أو نعم في بداية الآية، تأتي لك بلى من أسلم وجهه لله مثلا، قال: بعد كلام يتعلق بها، بهذه بالبداية تعلق الجواب، وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابا، ما يكون قبلها يصلح ما يكون يمكن أن يكون جوابا، لأن تأتي بلى ثم تكون منقطعة عن الآية التي تسبقها. طيب، فاعلم أن هناك سؤالا مقدرا، ولذلك التقدير في القرآن غاية في الأهمية يا إخواني، حتى في قضية الإعراب التقدير، لأنك تقدر كلاما: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا يستقيم الأمر، يعني من كان مريضا أو على سفر وصام عدة من أيام أخر، لا يستقيم مثل هذا الأمر، لا بد أن نقدر كلاما: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لماذا هذا يا إخواني؟ هذا اللغة، لغة الاختصار، ليس لغة الإسهاب والتفصيلات التي ليس لها لزوم في مثل هذا المقام. قال سؤال مقدر، لفظه نفس لفظ الجواب، يعني عندك بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. ما هو السؤال؟ من أسلم وجهه لله فهل له أجر؟ ما هو الجواب؟ بداية الآية بلى، فيكون الجواب السؤال معاد في الجواب، نفس إعادة الجواب. إذن قال هنا: فقال المجيب، ماذا يقول المجيب؟ بلى. إذن تأخذ الجملة التي بعد بلى أو نعم وتصيغها صيغة سؤال، أين جوابها؟ يبدأ من فين؟ من عند كلمة بلى، فتجد الجواب. ولذلك عندما تتأمل في آيات القرآن التي فيها بداية بلى لا بد أن تقدر سؤالا يأتي بعد بلى إن لم يكن لها متعلق بما قبلها، إذا ما متعلقا، لأن الذي قبلها لا يمكن أن يكون جوابا، ما يستقيم أن يكون جوابا، فيكون مثل هذا الأمر. والسؤال انتبهوا، هذه قاعدة، السؤال معاد في الجواب، السؤال حتى في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يسأله سؤالا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعتبر يجيبه بنفس طريقة السؤال، هذا يسمى السؤال المعاد في الجواب، هذه تعتبر قاعدة. تقدير أليس من أسلم وجه الله ومحسن له أجر عند ربه، ما هو الجواب؟ بلى، بلى أو لا. قاعدة، التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم، يعني إذا ذكر الشيء ومن حيث الزمان إذا تم عملية التقديم أو عملية التأخير، هنا لا تعتقد قضية الترتيب ولا تعتقد قضية الحكمية، يعني أحيانا يكون هناك حكم متعلق بها. فالتقديم في الذكر لما يتم عملية الذكر، لما أقول أتى محمد وعلي، من الأول؟ لا يمكن تعرفه، لا يمكن تتعرف عليه، ولا يمكن أن تصدر عليه حكم، مثلا علي أو محمد لا يمكن تصدر عليهم نفس الحكم. لماذا؟ لأن قد يكون للتقدم حكم وللتأخر حكم، فإذا أطلقت بهذه الطريقة فلا يمكن أن يكون الترتيب. ولذلك أخواني ننتبه لقضية حروف المعاني غاية في الأهمية، الحروف ثم والواو هذه تعتبر مبحث من أقوى المباحث المتواجدة من حيث اللغة في علم الأصول، أصول الفقه، هناك مبحث قوي جدا اللي حروف ولذلك في هناك كتاب رصف المباني في حروف المعاني، هذا الكعبري، هذا كتاب مهم للغاية، سرد كل الأحرف، تأتي لك الحرف أحيانا نكون بمعنى بالواو لا يدل على العطف، أحيانا نكون بمعنى مع، أحيانا بمعنى يكون إلى، أحيانا بمعنى يقول حتى، فينتقل الحرف في معاني. كيف تتعرف عليه؟ من السياق، تعرف من السياق، لا يمكن أن يكون بالواو. لما في قضية قوم يونس إلى 100,000 أو يزيدون، هذه لا يمكن نحملها على أو، لأن أو هذه للتشكيك، يعني يحتمل هذا يحتمل هذا، هذا كلام الباري عز وجل. إذن إلى 100,000 وتحملها على الواو ويزيدون، لا شك في هذا. فلذلك هنا الأو تحاول معناها الواو وليس معناها أو بمعنى احتمال أنه يزيد أو لا يزيد، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يتطرق إلى قضية الجهل ولا يتطرق إلى قضية النسيان ولا قضية الشك والتخمين. ولذلك لما تتطرق إلى القرآن كاملا تجد كثير من الحروف هذه تأتي لك دلالة على الحكم الشرعي، يعني مجرد أن تعرف معنى هذا الحرف هذا يدلك على الحكم الشرعي الوارد في هذا الباب. فهنا قال وإذا أخذنا من النبيين وميثاقهم ومنك ومن نوح، هنا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام الآن قدم في الذكر، هل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح؟ لا، إذن هذا التقديم في الذكر لا يدل على قضية الحدوث وإنما حدث هذا التقديم لا شك أنه له معنى، لا نشك في هذا، معنى إيش؟ معنى تفضيلي، كون أنه قدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم سرد بعد ذلك الأنبياء فهذا معنى تفضيلي. فإذا عندك قال فقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التقديم على القاعدة لا يعني التقدم في الوقوع ولا يعني التقدم في قضية الأحكام. إذا دخلت قد على المضارع المسند إلى الله سبحانه وتعالى، أنت بقول هذا المسند إلى الله، البقية يختلف. إذا دخلت قد فهي للتحقيق، ها؟ تقول قد ينزل المطر، هذا في حقنا عملية تخمينية، احتمال يحدث احتمال ما يحدث، لكن في حق الله سبحانه وتعالى للتحقيق وليس لقضية التعليق. قال الله سبحانه قد نرى، يرى أو ما يرى، هذه لا يمكن أن نحملها على أنها تعتبر لقضية محتمل أن يحدث هذا، بل لقضية التحقيق. وتوضح هذه مثل هذه الكلمات وهي موجودة في بالنسبة لقضية اللغة، ويمكن أن تكون على الأفراد، يعني ممكن أن تكون على الأفراد عندما يكون الأمر حقيقة، عندما يكون للتحقيق فيأتي بقد هذا أو عسى مثلا، مثل عسى وقد هذا، فيأتي بها ليس للمقصود في عملية التشكيك وإنما هي قضية محققة، فيأتي من باب قضية البلاغة. إذن الفعل المضارع المضاف إلى قد إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى فليس لقضية التحقيق، للتحقيق وليس لقضية التعليق أو للاحتمال. الاسم الموصول يفيد علية الحكم، يعني من الأشياء التي يمكن أن تعلل بها الأحكام قضية الاسم الموصول. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قل للذين كفروا ماذا يحدث؟ ها، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. ما السبب في ذلك؟ الكفر. إذن ما الذي دل عليها الاسم الموصول؟ الذين كفروا. قل للذين ستغلبون وتحشرون، لو أتيت بها هكذا، قل للذين ستغلبون وتحشرون، ما يتبين الحكم. فكون تأتي عندك قل للذين ماذا فعلوا. مثال آخر أعطونا، أنتم حافظة ما شاء الله تبارك الله حافظة القرآن. قل للذين آمنوا يغفروا، إذا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله. لماذا؟ لماذا؟ ما سبب يعني لماذا طلب منهم قضية يغفروا؟ بسبب إيمانهم، لهم أصحاب إيمان، أصحاب الكفر ما يغفرون أبدا. فقل للذين آمنوا يغفروا، ما سبب المغفرة؟ لأنهم أهل إيمان وأهل تقوى ويعرفون مثل هذا الأمر. أي نعم، مثل هذا يرد. قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل العودة إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه. قال تعالى: إذن عندنا إذا كان في الآية ضمير ويمكن أن يعود، يعني عدد لك بعض الأشياء ثم أعادها بضمير واحد، فهل يعود الضمير إلى الأخير أو إليها كلها جميعا؟ هنا ننظر. إذا كان الحكم واحد، يعني يمكن لهذا ولهذا ولهذا، فهنا في هذا الحالة يرجع الضمير لها كلها جميعا. لكن افترض أن اختلف الحكم، يعني حكم الأول غير حكم الثاني غير حكم الثالث، وعاد بالضمير فيرجع لمن؟ للأخير، يرجع للأخير. نعم، يرجع للأخير، لأن الضمير يا إخواني يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فتعيد الأخير. وهذا وارد عندك في الأحكام الفقهية، وارد عندك في الآيات القرآنية، وهذا يتطرق إلى الأحكام الفقهية، لأنه كونه أنه يأتي لك بالحكم في الأخير يعيد الضمير الحكم، يرتبط الحكم بالضمير، فلا بد أن يكون الضمير متعلق بآخر مذكور هو الذي تطلق عليه، والبقية لا تطلق عليها مثل هذه الأحكام. انظر إلى هنا، قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الها هنا في ملاقيه، من هو الذي ملاقيه؟ يحتمل أن يكون الله، ويحتمل أن يكون عملك سوف تلاقيه. يحتمل الاثنين ولا ما يحتمل؟ سوف تلاقي الله وتلقى عملك. ففي هذا الحالة إذا أمكن إرجاع الضمير إليها كلها جميعا ولا يوجد تناقض، وهذه ولذلك كما قالوا القرآن حمال أوجه، يعني ممكن أن يكون للآية وجه أو اثنين وكلا. إذا وجدت قاعدة هي في التفسير أصلا، إذا وجدت أن الآية تحتمل أكثر من وجه ولا يوجد تعارض بينهم، فإن الآية تحمل على كل الأوجه، تحمل على كل الأوجه. وهذا السبب في قضية الاختلاف في قضية التفسير، يعني كثرة الأقوال في التفسير بسبب مثل هذه القضية، لأنه يحتمل الوجه الأول. يعني مثلا الصلح خير، ماذا يحتمل؟ ما الصلح خير؟ أي صلح؟ الصلح بين الزوجين الذي ورد في الآية، الصلح بين الزوجين. لكن هل يمكن أن نقوم بعموم قضية الصلح أن يعد خيرا؟ هذا التعميم في خلاف بين العلماء، هل يعد في كل صلح يعتبر خير، أو أن الصلح المختص بقضية الذي بين الزوجين؟ فكلا القولين له وجه. من قال بالخصوصية وأن هذا لا يكون خير إلا بين الزوجين، فبقية الصلح قد لا يكون فيه خير. فهنا لكن الصحيح أنه يعتبر على العموم، وأن الخيرية متواجدة في كل صلح بين المسلمين. إذا عندنا فهم الضمير راجع إلى الربق العملي والمعنيان صحيحان، ويحتمل مثل هذا الأمر، فنقول سيلقى ربه وسيلقى عمله. قاعدة: إذا ورد مضاف ومضاف إليه وجاء بعدهما، هذا الإضافة جاء بعدهما ضمير، فالأصل العودة إلى المضاف، أصل العودة إلى المضاف وليس العودة إلى المضاف إليه. قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن فالضمير يعود، نشوف المضاف، ورد المضاف، المضاف ما هو؟ النعمة. والمضاف إليه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وجاء بعدها ضمير الهاء في تحصوها، فالأصل عودة إلى من؟ إلى النعمة، ولا تعود إلى ما تأتي لا تحصوها، ما تحصو ماذا؟ إذن لا يمكن العودة إلى قضية لفظ الجلالة هنا فتعود بعد ذلك إلى إذا كان عندك مضاف أو مضاف إليه فالعودة في الضمير إلى المضاف وليس إلى المضاف إليه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهنا يعني من الإشارة العظيمة جدا قضية نعمة الله لا تحصوها، لأنه قد يأتي الإنسان ويقول يمكن أن نحصي نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كانت أعيان، يعني إذا كانت نعمة الله سبحانه وتعالى قضية أعيان يعني أشياء عينية نعم يمكن أن نحصيها، لكن ليس المقصود هذه نعمة الله سبحانه وتعالى أعيان ومعاني. ولذلك أعظم نعمة يمكن أن يحصل عليها الإنسان نعمة الإسلام، نعمة دين الله سبحانه وتعالى. فلو أتيت بأن النعمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى من انشراح الصدر ومن حبك لطاعة الله سبحانه وتعالى من استقامتك وهذا، ولذلك يعني الماديين يسعون إلى حصر النعمة في الماديات، وهذا يجعل الإنسان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا حصرت إذا كنت ترى لا ترى الدنيا إلا أنها عبارة عن ماديات فهذا هو الذي أوصل الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. القضية العظمى والنعمة العظمى هو المعنويات، هذه القضية العظمى، والماديات الماديات تعتبر أقل درجة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي الماديات لمن؟ للمؤمن وللكافر، فليس لها يعني ما لهذه المعنى، لكن المعنويات لا يعطيها إلا من أحب الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعمة الله سبحانه وتعالى النعمة الحقيقية استقامتك على دين الله سبحانه وتعالى، ولو كنت من أفقر الناس، حتى لو كنت من أفقر الناس هذا، حتى لو أمحلت، حتى لو لم يكن عندك أي نوع من أنواع الماديات وأنت تملك إيمانا فقد دخلت الجنة بإذن الله تعالى. مصعب بن عمير كان في الجاهلية يملك الماديات بكل معاني الماديات، ما عرف رجل مثل مصعب بن عمير في الرفاهية في قضية الماديات، كان رجلا مترفا. فلما انتقل مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد أي نوع من الماديات إلا ما يستر عورته، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بكرامة، وهو أن أصبح من الشهداء وأصبح من أهل الجنة باكتسابه المعنويات وفقده جميع أنواع الماديات إلا ما تستر عورته. إذن هذا إخواني نعمة الله سبحانه وتعالى. وذلك نذكر الناس، يجب علينا أن نذكر الناس ليس بالنعم المادية فقط وإنما بالنعم المعنوية. يعني صحتك نعمة، يأتي لك من أغنى خلق الله سبحانه وتعالى يتمنى الصحة بماله كله جميعا، والله يتمنى الصحة. إنسان عمي، إنسان عمي بصره، في هذا الحالة يتمنى أن يعني يفقد ماله كله جميعا وأن تكون لديه مثل هذه النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، لا يمكن إحصاء نعمة الله سبحانه وتعالى، تنفسك وحركتك والأشياء هذا. فنحن يجب علينا إخواني من ناحية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نركز على النعم التي مرتبطة بقضية المعنويات ولا قضية الماديات هذه، لأن هذه الماديات وإن كنا نعدها من النعم لكن لا بد أن نركز على الجانب الأقوى والأهم. قاعدة، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه. مثال، طبعا عندك بعض الأسماء إذا التقتا افترقتا، وإذا افترقتا اتفقتا، نعم إذا اجتمعا اختلفا، نعم وإذا افترقا اتفقا، نعم. يعني يأتي عندك الفقر والمسكنة، عندما يذكر الفقر والمسكنة في يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا لا بد من الاختلاف، لأنه لا يمكن أن يذكر، لا يمكن يعني يعتبر من التكرار إنما الفقراء والفقراء، لا يصح مثل هذا الأمر. إذا اجتمع، إذا أتت كلمة الفقر والمسكنة في آية واحدة فهناك اختلاف بينهما، لأنه ينزه القرآن عن قضية التكرار الذي ليس له معنى أو ليس له فائدة. فإذا قال سبحانه إنما الفقراء والمساكين لابد أن تفرق بين الفقراء والمساكين، ولذلك وضع العلماء قالوا الفقير الذي لا يملك شيء والمسكين من يملك لكن لا يسد حاجته. طيب، وإذا أتت كلمة الفقر فإن المسكين يندرج تحت الفقير، وإذا أتت المسكين لوحده فإن الفقير يندرج تحت مثل هذا الأمر. يأتي عندك أيضا مثال هنا، قال البر والتقوى، البر إذا أتت لوحدها فالتقوى يدخل فيها، والتقوى إذا أتت لوحدها فالبر يدخل فيها، فإذا أتت كليهما فلا بد من قضية التفريق بينهما، لا بد أن نفرق البر والتقوى. قالوا البر في الطاعات والتقوى في المنهيات. تفضل.
عفوا. طيب أبشر أبشر. أي نعم أي نعم، أنا افتكرت أنه تابعنا. ماشي. إذن هذا إذا كان إذا كان هناك المترادفات، إذا كان هناك المترادفات فإذا اجتمعت لابد أن تفرق بينهما، لأنه يصان كتاب الله سبحانه وتعالى عن التكرار والعبث، يعني تكرار الكلام عبث ما له أي فائدة. هناك قاعدة أيضا سابقة ما ذكرناها، قال قد يذكر شيئان، قد يذكر الشيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكر الآخر مع كون الجميع أنه يعتبر مقصودا. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها إنها لكبيرة، تكلم عن إيش؟ والصبر أين هو؟ الحكم واحد، المقصود واحد، واستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة إلا على، لأن الحكم واحد أنها تعتبر كبيرة إلا على الخاشعين، بمعنى أن الخاشعين يستمتعون بالصبر ويستمتعون بالصلاة، فالضمير عاد على أحدهما. هذا من باب إيش؟ من باب الاختصار. ولذلك كان الإسهاب في موطن عي، يعتبر عي يعني يعتبر شيء لا تقبله العرب، الإسهاب في بعض التفصيلات والأشياء هذا يعتبر خلاف الفصاح، والتفصيل في بعض المواطن يعتبر هو نوع من أنواع الفصاح. فهنا قال الله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة، كليهما له مقصود. ماذا؟ قضية أن لا يمكن أن يحتملها إلا من كان له تقوى وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، فأتى بقضية الصلاة. ولعل هذا له معنى، لعل هذا له معنى أنه لماذا وإنها على الصلاة، لأن الصلاة يندرج تحتها قضية الصبر، ولأن الصلاة تعتبر أعظم، ومن صبر على الصلاة أتاه الصبر من كل جهة. فلا شك أنه يكون هناك معنى وله معنى دقيق هذا، لكن ليس لما قال واستعينوا بالصبر والصلاة فقط الصلاة دون أن يكون هناك صبر. لو كان هناك صلاة ولم يكن هناك صبر لما أدي إلى المقصود أصلا، ما يؤدي إلى المقصود، فلا بد من قضية الصبر والصلاة. ولذلك ابن عباس عندما أتاه خبر عن موت أحد زوجات النبي عليه الصلاة نزل فصلى وذكر مثل هذا الآية. ماذا كان قبلها؟ قال إن الله وإن إليه راجعون، بمعنى أنها دلالة على وجود قضية الصبر. هنا يا إخواني يعني نتأمل في مثل هذا القضية، يعني أنت تريد أن تحصل على شيء مثلا من طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تحصل على نتيجته إلا بالصبر. يعني مثلا قضية الصلاة، إذا لم تصبر على الصلاة لن تحس بثمرة، لن تحس بثمرة هذه الصلاة أبدا، لما يكون عندك لم يتواجد لديك الصبر، بمعنى أنك تحافظ مثلا على تكبيرة الإحرام، نوع من أنواع الصبر، محافظة على تكبيرة الإحرام تحصل على ثمرة الصلاة. طيب وإذا لم تحافظ على تقول لم ما صبرت في هذه الصلاة لن تحصل على ثمرتها، أو إذا حصلت على ثمرتها لن تكون الثمرة التي توصلك إلى ما تريد أو ما يريد الله سبحانه وتعالى منك مثل هذا الأمر. كل العبادات قوامها الصبر، كل العبادات قوامها الصبر، صبر على ثلاثة أمور: صبر على طاعة الله، وصبر على ترك ما حرم الله، وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. هذه مقامات الصبر. فلا وللمعلومية الصبر على الطاعة أشد من الصبر على لنا ترك المنان، قد لا تخطر لك على بال، يعني مثلا شرب الخمر هذا قد تعيش عمرك كله لا يخطر لك تصبر على تركه، ما عندك أصلا في هذا لا هنا، لكن عندك عند الصبر على قضية الصلاة انظر. أي نعم أي نعم. واصطبر بمعنى قضية المداومة على الصبر، ليست القضية قضية صبر، هناك مداومة على قضية، ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني جعل للإنسان طبيعة غرسها الله فيه، ومن يصبر يصبرها الله سبحانه وتعالى. شوف النتيجة الجميلة، بشرط أن تداوم على الصبر خلاص يصبح عندك الصبر سجية، يصبح الصبر عندك سجية. ولكن الصبر الذي يكون فيها العبودية هو المقام، الالتزام أو الاستقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى وقودها الصبر. كل الناس تستطيع أن تلتزم في ليلة واحدة، لكن ما يأتي الصباح ومعك حد خلاص انتهى كله. ليه؟ لأن القضية ليست اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما بس يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، لا بد من الصبر والمصابرة. ثم يعطيك الله سبحانه وتعالى من التكاليف ما يختبر به مستوى إيمانك لتعلم أين وصلت، وين وصلت. 10 مراحل مثلا، صبر رقم 1 و2 هذا يعطيك من البلايا والمشاكل، يعني ما شاء الله تبارك تكبيرة الإحرام ما تفوتك، واحد أغراك بشوية فلوس راحت الصلاة، ضاعت الصلاة، معناته أنت باقي في رقم 1، قاعد ترق في رقم 1، لو رفضت مثل هذا الأمر لكنت أنت ما شاء الله في رقم 3 أو رقم 4 أو رقم وهكذا. إذن يعطيك الله سبحانه وتعالى نقاط اختبار حتى تعرف أين وصلت في قضية الصبر. فالمسألة يا إخواني ليست قضية التزام بالدين، القضية الصبر على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي كان عليه منهج النبي عليه الصلاة والسلام، صبر 23 سنة وهو صابر محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب قاعدة، إذن هذه أخذنا عطف العام على الخاص يدل على التعميم وعلى أهمية الأول. انتبهوا عندنا قاعدتين الآن، عطف العام على الخاص سوف يبدأ بالخاص ثم يعقب بالعام. قل إن صلاتي، هذا خاص العام، خاص صلاة مثلا، نسكي، كل العبادات تسمى نسك. فإذا عندنا كون أنه عطف العام على الخاص يدل على أهمية الخاص هذا. إذا ما هو أعظم نسك تتعبد بالله سبحانه وتعالى؟ الصلاة. ولذلك ما ورد فتوى بقضية تكفير تارك الصلاة تهاونا إلا في عبادة الصلاة هذه. يعني من ترك جميع العبادات العملية فإنه لا يكفر إلا في قضية الصلاة. فإذا بدأ بعبادة ثم عقب عليها بقضية العموم فهذا يدل على خصوصية الصلاة. ماذا يعني ممكن يفهم من هذا؟ أن الذي لا يصلي كل ما وراه لا يقبل. كل النسك لو حج واعتمر وتزكى وفعل هذا ثم الصلاة هذه ليست، ولذلك في يوم القيامة ما أول ما يحاسب في العبادات، أول ما يحاسب على ماذا؟ فإن صلحت خلاص صلح كله يصلح، وإذا فسدت لا يمكن أن يصلح ما غيرها. فيدل على المقام، فالنسك العبادة والصلاة جزء منها. طيب قاعدة الآن عكس عطف الخاص على العام، منبه على فضله وأهميته حتى كان نسك من جنس العام، تنزيلا للتغاير في الوصف، منزلة التغاير في الذات، كون أنه متغير في الوصف فإنه يعتبر كأنه هذا يختلف عن هذا. مثال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا يعتبر من الخاص، يدل على أن الصلاة الوسطى لها أهمية كبيرة جدا. وكما ورد في قراءة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما قراءة شاذة لا تعتبر من المتواترة. والقراءة الشاذة يا إخواني ننتبه لها، القراءة المتواترة طبعا القرآن يعتبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن القراءة الشاذة تتأخر عن القراءة المتواترة أن روايتها أحاد، طبعا التواتر ويأتي عندك بعد ذلك الأحاد، الأحاد يشمل الصحيح والحسن والضعيف وهكذا. عندما تأتي في القراءة الشاذة لم تصل إلى قضية التواتر، طيب ماذا نحمل عليها؟ ماذا نحمل؟ تعتبر من الأحاد. أين هل هي تعتبر حجة وغير حجة؟ أما بالنسبة لقراءتها في الصلاة فهذا لا يجوز أبدا، لأن لا يجوز الصلاة بها. لكن هل يمكن، هل هي تعتبر حجة أو غير حجة؟ هذا القضية، يعني هل يمكن أن تحتج بها في الأحكام الفقهية؟ يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الفقهية لسبب، لا تعتبر خبر أحد، وخبر الأحاد نأخذ به في الأحكام الفقهية لما نأخذ أغلب الأحكام الفقهية كلها عبارة عن أحاديث، أحد المتواتر ما يقارب يعني من 250 إلى 300 حديث أو أقل حتى، المتواتر الأحاديث المتواتر، فنحملها محمل خبر الأحد. فحافظوا على صلاة الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا موجودة في القراءة، قراءة عائشة رضي الله عنها وحفصة صلاة الوسطى، فذكرت أنها قضية إيش؟ أنها صلاة العصر، والخلاف فيها من أشد المسائل الخلافية في تحديد قضية ما هي الصلاة الوسطى. ورد أنها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ورد، فقال العلماء علينا بالمحافظة على الجميع، فإذا كلها تعتبر هذا، قالوا هذا تنبيه، ترى هذا مثل قضية ليلة القدر، تنبيه على ماذا؟ قيام العشر. أي نعم، قيام العشر كلها تقوم. ويأتي عندك مثلا في الجمعة، ساعة الجمعة فيها 40 قول أو 41 قول تقريبا، الساعة التي فيها ماذا كان السلف؟ انقطاع من الصباح إلى المغرب، ومنقطع للدعاء لهم يصيبون مثل هذه الساعة. فالصلاة الوسطى يمكن الاستدلال بها، وهذا فقهيا وارد. وننتبه إخواني، وهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله نصنع لكم مذكرة اللي هي القواعد الأصولية في الترجيحات، هذا ضروري يا إخواني، كل طالب علم يجب أن يكون لديه هذا القواعد. ليه؟ من أجل ألا تختل عندك الفتوى. لأنك إذا كنت في مسألة، مثلا أعطيك مثال على هذا، إذا كنت في مسألة فيها ترجيح وأنت تأخذ بالقول بأن أحاديث بأن القراءة الشاذة يؤخذ بها في الأحكام، افترض ها، وأخذت بها في مسألة الوسطى، أتت قراءة مثلا في صيام ثلاثة أيام في الكفارة، قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، أتيت هناك رفضت، اختلت عندك الفتوى، معناته هذا أنت ما أنت تمشي على قواعد ولا على أصول. إذن عندك لما تأخذ بهذا القول، إذن سوف تأخذ إذا أخذت بالقراءة الشاذة في مسألة من المسائل لازمك أن تأخذ بالقول بالقراءة الشاذة في كل المسائل، ما هو يعني مسألة في باب تأخذ بها وفي لا تأخذ بها وتسقطها نتيجة فتوى العالم الفلاني، فهذا ما يصح. ولذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون بين أيديكم بإذن الله تعالى في يمكن في السنة هذه بإذن الله تعالى، أنا بدأت فيها على أساس لي القواعد الأصولية المرجحة، القواعد الأصولية التي يجب، مثلا الأمر للفور كمثال، أو الأمر للوجوب، هذا الأمر للوجوب كمثال، إذا وردت عندك ما لم يكن هناك صارف يصرفه عن الوجوب، فكلما أتتك الأوامر يجب أن تحملها على الوجوب في كل المسائل الفقهية المتواجدة عندك في الفقه كاملا، ما تأتي من مسألة مثلا تحملها على قضية الاستحباب. يعني مثلا أعطيك صورة أخرى كمثال في قضية الغسل، كمثال قضية الغسل، الغسل يوم الجمعة يحملون على قضية قضية الاستحباب، ها؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمر، والأمر للوجوب لا يوجد أي صارف، الصارف قالوا له أنه يعني يعتبر من الفضائل، هذا ليس صارف، لا يعتبر هذا صارف، حتى لو كان من الفضائل فيمكن أن نحمله على قضية الوجوب، وهذا غاية في الأهمية أن يكون لديك قواعد أصولية أثناء دراسة الفقه كاملا، حتى لو افترض أنك ما تدرس الفقه، حتى في التفسير إخوان القواعد الأصولية ضروري، حتى في التفسير أنت تبحث الآن تبغى تعرف معنى الآية هذه، الحكم الفقهي الموجودة في الآية هذه، أو تريد أن تقوم بعملية تفسير الآية، لا يمكن أن تفسر الآية إلا بقواعد أصولية، لا يمكن التفسير إلا بهذا، القواعد الأصولية تعتبر ركن ركين في جميع العلوم بدون استثناء، في جميع العلوم الشرعية في كل مجال، حتى في الحديث، الحديث تريد أن تشرح مثلا معنى هذا الحديث لا بد أن تعمله على قاعدة أصولية، فلذلك هناك المربط هناك، بحيث أنك لا تنطلق إلا من هذا المكان، تنطلق منها حتى تبين مثل هذه القاعدة. طيب، العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما. إذن عندنا العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، أو بلا شك إذا أتيت بالواو بين اثنين فلا بد أن يكون هناك تغاير، لأنه إذا لم يكن هناك تغاير فما في فائدة من قضية العطف، لا يوجد فائدة من تقول جاء محمد ومحمد، محمد الأول محمد الثاني، لا مستحيل، لأنك إذا اعتبرت محمد الأول هو محمد الثاني فهو نوع من التكرار الذي لا فائدة منه، لكن عندما تقول أتى محمد ومحمد فلا بد أن محمد الثاني يختلف عن محمد الأول، لأن العطف في هذا الحالة لا بد من يقتضي قضية المغايرة، هذا في القرآن كاملا، إذا رأيت الواو معناته هناك عطف ومعطوف عليه فلا بد من قضية التغاير، حتى لو اشتركوا في الحكم، حرم الله سبحانه وتعالى الدم ولحم الخنزير، الحكم قضية التحريم، لكن لا بد الدم يختلف عن اللحم يختلف عن كذا. أين قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول الآن من بعد ما تبين الهدى ويتبع، الآن لابد من قضية ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن هناك اختلاف بين قضية المشاقة وبين قضية وغير سبيل المؤمنين، هنا قال ومعلوم أن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد، الحكم أنه اتبع، لكن هل مشاققة الرسول مثل قضية عدم اتباع سبيل المؤمنين يختلف؟ لابد، لذلك مشاقة الرسول تعتبر أعظم من قضية مشاقة بقية أهل الإيمان، لأنه مشاقة الرسول تعتبر مخالفة يقين، بينما مخالفة أهل الإيمان يعني على الجزء ليس على الكل، لأنهم لا يجتمعون، لكن على الجزء قد تخالف أهل الإيمان وهم أخطأوا في مثل هذا العمل، فهناك مع أن الحكم واحد، ما الحكم؟ قال ويتبع من شغل اتبع نوله ما تولى ونصره جهنم، الحكم واحد. طيب قاعدة، الصفة إذا وقعت للنكرة، الصفة إذا وقعت للنكرة فهي مخصصة، وإن جاءت المعرفة فهي موضحة. انظر إذن، فتحرير رقبة، رقبة هذه تعتبر معرفة ولا نكرة؟ نكرة. طيب مؤمنة تخصيص ولا توضيح؟ تخصيص. ولذلك في الرقبة لابد من اشتراط الإيمان، اشتراط الإيمان في الرقبة، هذه في القتل لابد من الرقبة أن تكون إيش؟ مؤمنة، فتحرير الرقبة مؤمنة، هذا في القتل. بينما تأتي لك في جميع الآيات غير القتل غير مرتبطة بقضية الإيمان. أيوة، ولذلك يمكن قضية المقايسة في الكفارات، هذه مسألة، هذه قاعدة الآن، قاعدة أصولية هذه، هل يمكن القياس في الكفارات أو لا يمكن؟ فإذا رجحت أنت وأخذت بالقول القياس في الكفارات فتقول لا يجزي أن يتم عتق رقبة كافرة في كفارة اليمين، قياسا على ماذا؟ قياسا على كفارة القتل، فهناك اشترط الإيمان ولم يذكرها في غير قضية القتل. الظهار مثلا ما ذكر قضية الإيمان في كفارة اليمين، لا يوجد مثل هذا الأمر. فهنا إذا قلت بهذا القاعدة، طب افترض أنك ما تقول بهذا القاعدة وتأتي تفتي تقول لا، ما يصح. شفت أهمية إخواني أصول الفقه، هذا الأهمية هنا. لذلك أحيانا بعض الأخوان يعني لمن ليس له اهتمام في أصول الفقه أحيانا تأتي له الفتوى يفتي بقول في مسألة وقول في مسألة ثانية، ليس اعتمادا على سماعه، اعتمادا أنه سمع الشيخ الفلاني يفتي بهذا قال كذا، وسمع الشيخ الفلاني يفتي بهذا. إذا أسنت فبريت، قل أنا ليس لي دخل، أنا سمعت الفتوى تقول هكذا، لكن لا تأتي أنت تفتي ثم ليس عندك قواعد تقوم بعملية الإفتاء، هذا لا يصح مثل هذا الأمر. فمثلا الآن القضية هذه، إذا افترض أنك أنت لا تأخذ أصلا بالقياس في الكفارات، لا تأخذ بالقياس، فهنا لا تشترط الإيمان، وإذا كنت تأخذ بالقياس تشترط قضية الإيمان، هذا الاشتراط قضية مرتبطة بحكم شرعي، يعني تلزمه بشيء لم يلزمها الله سبحانه وتعالى مشكلة، لكن لما تلزم بشيء أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الإلزام يكون مثل هذا الأمر. ومن هنا أعيد الذكرى المذكرة هذه بإذن الله تعالى، ترى غاية في الأهمية أن يكون لديك اطلاع وإتقان، إتقان لما هو موجود فيها من الكلام، الأمر ماذا يقتضي الفورية، الأمر يقتضي قضية الوجوب، هذا ومثل هذا الأمر. طيب الذين يتبعون الرسول النبي، هذا الآن معرفة ولا نكرة؟ هي معرفة. الأمي نعم، ليس عملية تخصيص، ليس عملية تخصيص، ولذلك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عامة ولا خاصة الأميين؟ عامة كلهم جميع. إذن هذا قضية التوضيح أن هذا النبي هو عبارة عن أمية، وكما ذكرنا لكم الأمية في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام معجزة، وفي حق غيره ثلب، ما يصل هذا. الأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام معجزة، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك لم يستطع أحدا أن يصمد أمامه وهو لا يقرأ ولا يكتب، لكن في حق غيره يعتبر منقصة هذا. ولذلك العلم شرف لهذه الأمة. وللمعلومية العلم من أشرف ما يحصل عليه الإنسان، لذلك يقل طلبة العلم، هذا السبب يا إخواني. لماذا لا يكثر طلبة العلم؟ لأن العلم اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا يلتف كثرة إلا على الجيف، ما على الحاجة الطيبة والحاجة هذا. ولذلك سبحان الله الذباب ما يروح عند الأزهار ولا يقرب لها أبدا، ويقل أعداده وقد ينعدم، لكن تعال هنا في جيفة الدنيا مثلا ما شاء الله تبارك الله. ولذلك العلم يا إخواني للمعلومية، إذا اصطفاك الله سبحانه وتعالى أن تجلس لطلب العلم بغض النظر عن من تجلس أمامه، فقد والله اصطفاك الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة تحتاج إلى أن تشكر الله عليها. ليس بالهين يا إخواني أن تجلس أنت لطاعة الله سبحانه وتعالى إلى أذان العشاء وغيرك يلعب ورايح كذا ولا له أهمية وليس له اهتمام في هذه القضية، وتكونون سواء في مثل هذا المقام، هذا اصطفاء يا إخواني. من يستطيع، من يتحمل؟ ترى الجلوس لطلب العلم أشق ما يكون، والله أشق ما يكون، والدليل على ذلك أنك تنصرف لأتفه الصوارف، هذا دليل، لأنه صعب عليك، مجرد ما تلقى لك منفذ على طول تطلع هذا وخلاص العذر موجود، العذر موجود هذا. لكن إخواني طلب العلم ترى له شرف. قال: التوكيد ينفي احتمال المجاز. وكلم الله موسى تكليمه، ولذلك أنا المذهب المعتزلة يتمنون، يقول يتمنون أن يحكون هذا الآية من القرآن الكريم بسبب مثل هذا الآية، لأنه فمثل هذا الآية التكليم من يدل على التوكيد أنه كلام، ليس لأنه يحملون الكلم هنا على الجرح على التجريح. شوف 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 يا إخواني، وهذا أعيد النصيحة مرة ثانية عليكم بأصول الفقه. شوف أصول الفقه هذا من الضلال. الآن كسروا قاعدة من قواعد أصول الفقه واللغة ومشوا على هذا الهوى. فلما تكون أنت مقعد وعندك أصول وعندك مثل هذا الأمر، لا يمكن أن تستجيب لمثل هذا الأهواء. ومن أجل ذلك أهل البدع يكرهون التقعيد الأصولي، أهل البدع يكرهون التقعيد الأصولي. لماذا؟ لأنه ينسف البدع وينسف أفكارهم من الأصل، ومن أجل ذلك يجب الارتباط في مثل هذا. فالمراد الكلام على حقيقته إذا أتى التوكيد، لأن لنعلم أيها الأخوة هذه مسألة طبعا طويلة وكلامها كثير، وهذا وهي مسألة الحقيقة والمجاز، هل يوجد في القرآن مجاز ولا يوجد. والكلام يعني الذي يمكن أن يستقيم لك في مثل هذا المقام أن اللفظ يحمل على حقيقته ولا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة صارفة مع وجود العلاقة. إذا نعيد هذا، وهذا مهم، لأنه لما يقول لك هل في القرآن حقيقة، هل في اللغة حقيقة أو مجاز؟ نعم، لكن ننتبه إلى القاعدة هذه أن الكلام يحمل على الحقيقة، الكلام يحمل على الحقيقة ما لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى المجاز، قرينة تصرفه إلى المجاز مع وجود علاقة بين معنى الحقيقة والمجاز، مع وجود علاقة بين معنى الحقيقة والمجاز. الترادف مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب، مثل قال تعالى: فكلوا هنيئا مريا. هنا يأتي عندك بعض الكلمات تأتي متتابعة، حتى في حياك الله وبياك، ما بياك هذه يعطونها معاني لكن قد يكون ما لها معنى، يأتي من باب إيش؟ ترديد الكلام أو زيادة في الكلام هذا، أو من وأما المعنى قد لا يكون حياك لها معنى، لكن بياك هذا قد لا يكون لها معنى، وإن كان بعض العلماء يضع لها معنى. فهنا لما تأتي الكلمات عندنا في القرآن الكريم فعلينا ألا نجعلها تعتبر من المترادفات، لأن الترادف لا يعتبر يعني أمرا مستساغا في الاختصار اللغوي. فالهني الخالص والمريء عاقبة مثل هذا الأمر. طيب، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذه أيضا مسألة أصولية. إذا عندنا الأمر بالشيء، إذا قلت للشخص لا تقف، الأمر بالشيء أو تقول له قم، فأنت تنهى عن القعود وتنهى عن الاضطجاع، لأنه يمكن أن يكون ضد أو يكون مجموعة من الأضداد، هذه قاعدة أيضا. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يعني بمعنى أنه إذا قام بالأمر وقام بضد هذا الأمر لا يستقيم، هذا لا يستقيم. يعني إذا قلت له قم يقوم ثم يقوم بالجلوس ثم يقوم بالاضطجاع، إذا قام بمثل هذا الأفعال فهنا الأمر ليس له قيمة، ما له فائدة هذه الطريقة. فإذن هذه تعتبر، وبعض العلماء طبعا هناك يعني كلام في هذه فيها كلام، ترى ليست المسألة يعني بهذا البساطة، لكن أختصر لكم الفكرة. وإلا في بعض الأوامر ليس المقصود فيها النهي عن ضدها، في بعض الأوامر هنا ضرب مثال الأمر بالتوحيد، فإنه نهي عن ضده وهو قضية الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يمكن أن يأتي إنسان ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويقول أنا من الموحدين، وهذا ما يدعي كثير من الناس. الآن القبوريين يدعون أنهم أهل توحيد، وهو لأنهم لا يعرف. أعيد لكم الكلام، الإنسان الذي ليس له تقعيد وليس له مجال في هذا البدع على طول على البدع، لو أن أهل القبرين هذولا عندهم تقعيدا حقيقيا في طلب العلم الشرعي لما وقعوا في مثل هذا الأمر. يكفيهم مرور مثل هذه القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يمكن أن تكفر بالله سبحانه وتعالى وتكون تحمل صفة قضية التوحيد، وهذا في أبسط قضايانا أو شؤوننا الخاصة. طيب قال أين الأمر بالشيء؟ الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة. الأمر عندما تأمر بالشيء فإنك يقتضي قضية الفورية، الأمر مثلا بالحج، الأمر بقضية الصلاة تقتضي قضية الفورية إلا لقرينة. يعني مثلا قضية صلاة، صلاة الظهر كمثال، الأمر بها هل يقتضي الفورية؟ لا، وإنما لها وقت محدد، لها وقت. متى تقتضي الفورية؟ إذا كان لا يوجد من الوقت إلا لأدائها، فهنا لابد أن تقوم بقضية التنفيذ. إذن هذه أيضا تعتبر من القواعد، هذه قاعدة أصولية، ترى هذه قاعدة أصولية لا تجدها إلا في أصول الفقه، لكنها تستفيد منها في قضية التفسير. عندما يأمر الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، هنا أمر الاستعانة بقضية الصبر والصلاة. إذن إذا حزبك أمر فعليك فورا أن تقوم بالاستعانة بالصبر والصلاة، إما على درجة الوجوب أو على درجة الاستحباب. إذن جميع الأوامر عندنا تعتمد إلا لقرينة، وهذه إلا لقرينة هذه التي تخرجك من الخلاف الفقهي، لأن في بعض المسائل لا تقتضي قضية الفورية، فلذلك إلا لقرينة، القرينة التي تحدد هذا. قاعدة، إذا علق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار. إذن إذا علق الأمر على شرط أو صفة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ هذه أيضا مسألة تعتبر من القواعد. فإذا هنا إذا علق الأمر على شرط أو صفة، طيب إذا ما علق، إذن عندنا نوعين من الأمر، الأمر المطلق وعندنا أمر مرتبط بشرط أو صفة، عندنا قاعدتين. الأمر المطلق الصحيح أنه يقتضي التكرار، وهذا خلاف، طبعا قد لا الخلاف قد يكون ضعيف إذا اقترن بصفة أو شرط، لأن الصفة أو الشرط تنبهك على قضية التكرار، الصفة والشرط تنبه على التكرار، لكن الأمر المطلق قد لا ينبه هذا. يعني مثلا إذا قال إذا لم تقومي، مثلا الزوجة إذا لم تقومي فأنت طالق، هذا الآن على قضية الشرطية، على قضية الشرطية، فإذا هنا إذا بقيت فإنها سوف تطلق. قد لا يستقيم مثل هذا، لكن أقم الصلاة كمثال، هذا أمر إيش؟ أمر مطلق، يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. أقم الصلاة بمعنى كلما دخلت الصلاة فإنك تقوم بعملية إيش؟ قضية الصلاة. أما إذا ارتبط بشرط أو صفة فيقتضي التكرار، كمثال وإن كنتم جنبا، إذن عندنا فالطهروا، إذن كلما أتى قضية الصفة هذه، كلما أتى قضية الصفة هذه فإنك لابد أن تكرر قضية الغسل، بمعنى لو أجنبت في حياتك مرة واحدة خلاص لا, لا, لا تقوم بعملية الغسل، تقول الأمر هو مرة واحدة فقط استجبت لهذا الأمر. عندك كمثال آخر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر بها أمر مطلق، أمر مطلق، كلما أتى ذكر النبي عليه الصلاة تصلي عليه وما تصلي عليه، على القول بأنه يقتضي التكرار أن الأمر يقتضي التكرار، فكلما ورد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ورد. أما إذا أتى مرتبط بشرط أو هذا، كلما دخلت البيت فلك درهم كمثال، هذا مرتبط بالشرط، نعم يقتضي التكرار، هذا قاعدة تقول نعم يقتضي التكرار، فكلما دخل لابد أن تعطيه مثل هذا الأمر. هذا مرتبط بمسائل فقهية يعني متعددة وكثيرة. نسأل الله القدير رب العشر العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.